بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. هذا الباب في كتاب الأطعمة، ترجم له باب ذكر الطعام، وذكر هذه الأحاديث فيها ذكر الطعام. الحديث الأول: طعمها طيب، طعمها مر، طعم هو الطعام. والحديث الثاني: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث الذي يلي: أن السفر يمنع الإنسان كمال تلذذه بطعامه. نقل الحافظ عن ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري، الذي هو من أحسن شروح البخاري، قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب. يعني باب ذكر الطعام المراد بهذه الترجمة ومعناها إباحة أكل الطعام الطيب، وأن الزهد ليس في خلاف ذلك، أي ليس في تركه والابتعاد عنه. فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو. وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقدها. أي من كره من السلف الإكثار من أكل الطيبات والإدمان عليها لئلا يصير للإنسان عادة، ويظل ما ورد من الدم لمن يطيل الشبع والوعيد في حقه. قال: وأما حديث أبي هريرة آخر حديث الباب يمنع أحدكم طعامه، ففي إشارة إلى أن الآدمي لا بد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه، وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة، لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر الآخرة على الدنيا. فإن حاصل هذا أن في إباحة أكل الطعام الطيب لكونه النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالطعام الطيب الذي ريحه طيب طعمه طيب، وشبه المنافق بالطعام الذي طعمه مر وريحه مر. أيضا حديث أبي هريرة يمنع أحدكم طعامه، أشار إلى ذلك وأنه لا بد له من طعام. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث، حديث أنس أو حديث أبي موسى، وضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمثلة، مثلين للمؤمن في حالين من أحواله ومثلين للمنافق. المؤمن الذي يقرأ القرآن طعمه طيب، قال كمثل الأترقية طعمها طيب وريحها طيب، فهو مؤمن، الإيمان الذي عنده يجعله طيبا، قراءته للقرآن أيضا، تعليمه له، بذله لينشر عنه الذكر الطيب، فهو كالريح الذي ينتشر. فإيمانه الذي عنده هو كالطعم، وقراءته للقرآن هو كالريح الذي ينتشر عنه، الريح الطيب. وهذا مثل عظيم. ثم ضرب مثلا للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، طعمه كالتمرة، طعمها طيب لكن ليس لها ريح. الطعم هو الإيمان، ما معه من الإيمان وهو طيب، فبوجود الإيمان فيه جعله طيبا، لكن ليس له قراءة قرآن ينتشر عنه بذلك الريح الطيب والذكر الحسن. المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر، ريحها أي بسبب قراءة القرآن ينتشر عنه الذكر الحسن، لكن لخبثه وكفره طعمه مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح، المعنى ليس لها ريح طيب، وإن كان ريحها الريح المعروف وطعمها مر. وهكذا حديث أنس في تفضيل عائشة رضي الله عنها على النساء كتفضيل الثريد على الطعام، والثريد سبق بيانه وأنه خبز يفت بمرق اللحم ويكون فيه اللحم. حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب، قد يكون فيه عذاب الجسد والروح معا، عذاب الجسد بما ينال من مشقة السفر، وعذاب الروح بما يتألم به من فراق أهله وبلده ومن يحبه. ولا شك أن الإنسان إذا غاب عن بلده وسافر يتألم، تتألم نفسه شوقا لبلده الذي ولد فيه ونشأ فيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، حتى ولو كان بأحدث المركوبات وأريح الآليات للانتقال والسفر عليها، فإن فيه من العذاب والمشقة بقدره، سواء يجتمع له الأمران على روحه وجسده أو يكون له سفر يعني عذاب على روحه وإن ارتاح بجسده. قال يمنع أحدكم نومه وطعامه، والمراد أنه يمنعه كمالها، وإلا معلوم أن المسافر ينام يأكل يشرب، ولكنه يمنعه كمالها ولذتها وهناءتها، فلا يجد من النوم ما يجد في بيته مهما كان المكان الذي هو فيه، ولا يجد طعاما يناسبه كالذي في بيته، وإن وجد لا يتهنى به للسفر. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى نهمته أي حاجة من وجهه أي من الجهة التي سافر إليه فليعجل إلى أهله، ليعجل الرجوع إلى أهله. وهذا إرشاد نبوي عظيم، أن المسافر إذا قضى حاجته يرجع إلى أهله. وتأمل في قوله إلى أهله، أي أن أهله يبقون وليس لهم من يقوم عليهم أو يرعاهم أو يحفظهم في حال غيابه، وربما حصل منهم من الخلل أو التقصير فليعجل إلى أهله ولا يكون بعيدا عنهم ليقوم عليهم إذا قضى حاجته. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.